بون اجا اجا صاحبي. جزاك الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، باب إنما الرضاعة من المجاعة. عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد، فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. قالت: فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة. باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس، فلقوا عدوا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل الله عز وجل في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن. قد ذكرنا في الدرس الماضي أن الرضاعة إنما تكون من المجاعة، ومعنى فإنما الرضاعة من المجاعة يعني أن الذي جاع كان طعامه الذي يشبعه اللبن من الرضاع، لا حيث يكون الغذاء بغير رضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن هذا الرضاع الذي يكون من المجاعة، أي هو الذي ينتفع به الصبي، هو الذي ينتفع به الطفل. والمعنى الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة، حيث يكون الرضيع طفلا، حيث يكون الرضيع طفلا. فيشترط في ثبوت الحرمة من الرضاع أن يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته، لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت هذا اللبن اللحم فيصير كجزء من المرضعة. ولذلك أثبت التحريم في الرضاع، فيشترك في الحرمة مع أولادها، فكأنه لما رضع منها نشز لحمه ونبت، نشز عظمه ونبت لحمه من هذا اللبن، فكان التحريم أيها الإخوة لأجل ذلك. وذلك في الحديث: لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم، وهذا حديث ابن مسعود. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء. وأخرج الحديث كذلك هذا الإمام، أخرج هذا الحديث الإمام الترمذي، وهو حديث صحيح. فإنما الرضاع من المجاعة، أي أن الطفل الصغير يشعر بالجوع ويسد جوعته هذا الرضاع. وأما الذي يكبر فإنه لا يسد جوعته الرضاع، يعني لو أكل لسد جوعته بالأكل. هذا معنى فإنما الرضاع من المجاعة. فإنما الرضاع من المجاعة يعني ما كان دون الحولين، على الرواية الأخرى التي أخرجها الدارقطني، ولكن في سندها شيء، قال: لا رضاعة إلا ما كان في الحولين. وقد قلنا هذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك. يقول العمريطي صاحب نهاية التدريب في نظم غاية التقريب، قال: من سنها تسع وأرضعت ولد صار ابنها إن أرضعت خمسا تعد، مفرقات نال منهن الشبع، وقبل حولين الرضاع قد وقع. فبين شروط الرضاع عند الشافعية، قال: من سنها تسع وأرضعت ولد صار ابنها إن أرضعت خمسا تعد، يعني خمس رضعات. ويشترط في الخمس رضعات، قال: مفرقات نال منه النشبع وقبل حولين الرضاع قد وقع. وقبل حولين يعني بعد الحولين فإن الرضاع لا يحرم على مذهب الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. وفي هذا الحديث أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده غيرة، يعني غار أن يرى رجلا عند امرأته عند عائشة، دليل على شدة غيرة النبي صلى الله عليه وسلم. ألا تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، والله لا أنا أغير منه، يعني أنا أغير من سعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لما رأى هذا الرجل عند عائشة، لكن عائشة قالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة، إنه أخي من الرضاعة. يقول الحافظ ابن حجر قال لم أقف على اسمه وأظنه ابنا لأبي القعيس. قد مر معنا أن عائشة قد رضعت من امرأة أبي القعيس، فلما جاء أفلح أخو أبي القعيس دخل على عائشة لأنه عمها من الرضاع، وهذا أخو وهذا ابن أبي القعيس أخوها من الرضاع. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم النبي ما يعرف هذا ابن أبي القعيس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأى، قالت عائشة فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجهه، في رواية فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك. وما أحسن هذا الغضب لله، وما أحسن هذه الغيرة لله. قلنا في خطبة جمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب، نعم، لكن غضبه لله، ونحن نغضب، فلأي شيء نغضب؟ النبي يغضب وغضبه لله، النبي يغضب غير على الحرمات. فيحسن بالرجل أنه إذا رأى من أهله شيئا، من ابنته، من زوجته، أن يغضب. اشتد غضبه، قالت ورأيت الغضب في وجهه، نعم يحسن أن يغضب، يعني أي موقف في ريبة لا ينبغي أن يتساهل به. أيها الإخوة، أب يرى ابنته عنده صفحة على الفيسبوك وأصدقاء وكذا، كيف ما يغضب بالله عليه؟ أي شعور عنده هذا؟ الأصل أنه يغضب، الأصل ينفعل مشاعر الغضب، ورأى ابنته بتحضر مسلسلات وكذا، الأصل يغضب، يتضع عنده مشاعر الغضب، رأى من نظر إلى ابنته، الأصل أن يغضب، وهكذا يرى الغضب في وجهه، أن يشتد ويرى الغضب، ويرى الغضب في وجهه لله. طبعا الغضب المنضبط، لا نقول أن تضرب ولا أنك تكسر، لا، أصلح الغضب المنضبط، الانفعال المنضبط الذي يجعل الإصلاح، وليس الانفعال الذي يؤدي إلى التهوى، لا، انفعال محمود في الشرع يؤدي إلى الإصلاح، يعني إصلاح ما كان من الفساد. فعائشة رضي الله عنها أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو أخ لها من الرضاع، أخبرته أنه أخ لها من الرضاع، وقالت يا رسول الله إنه أخي من الرضاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انظرنا إخوتكن من الرضاعة، انظرنا إخوتكن من الرضاعة، في رواية انظرنا ما إخوانكن، يعني تأملنا ما وقع من الرضاع، انتبهنا، هل هذا الرضاع صحيح بشرطه؟ هل وقع في زمن الرضاعة أم لا؟ هل كان مقدار الارتضاع 5 رضعات ولا لا؟ لأن الحكم الذي ينشأ من الرضاع إنما يكون الذي وقع من الرضاع بشرطه، بالشرط، يعني إذا وقعت رضعة فلا يكون التحريم، فلا ينبغي أن يخلو بها ولا أن يجلس معها. إذا 5 رضعات صحيح، لكن بعد الحولين لا يقع التحريم، فلذلك الرضاع الذي يقع فيه التحريم الرضاع المشترط، يعني الذي فيه الشروط المعتبرة. قال انظرنا إخوتكن من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة، فإنما الرضاعة من المجاعة، والرضاعة المعتبرة التي تكون حال الصغر، وما ذكر من قصة سالم مولى أبي حذيفة إنما هي حالة خاصة كما ذكرنا الدرس الماضي، أو حال خاص لمن كان في مثل حال سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. وأما الباب الآخر فهو باب يسير، وخاصة هذه الأبواب التي ليست واقعية، يعني في زماننا نحن نتكلم عنها من باب العلم بها، وهو باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي. حديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس. النبي بعث جندا من المسلمين إلى أوطاس، وأوطاس موضع قريب من الطائف كما قال الإمام النووي، قال موضع قريب من الطائف، بعث النبي إلى أوطاس، وهو أو يقال غزوة هوازن، هوازن قوم هوازن. قال بعث يوم حنين بعثا إلى أوطاس، قال فلقوا عدوا فقاتلوهم فظهروا عليهم، يعني انتصروا عليهم وغلبوا. قال وأصابوا سبيا، أصابوا سبيا سبايا، أصابوا سبايا نساء منهن نساء المشركين، وفي رواية أصابوا سبيا لهن أزواج من المشركين، نساء المشركين أخذهن المسلمون. وهذا من بركة الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله بركة، أن المسلمين يغنموا من بركات الجهاد. وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، أحلت لي الغنائم، أحلت لنا الغنائم. فمن بركات الجهاد، والذي يقول هذا تشويه لصورة الإسلام، لا، هذا مش تشويه لصورة الإسلام، بل هذا هو الإسلام. الإسلام أن ننشر هذا الدين، ومن يقف حاجز صد أمام دين الله فإننا نأخذ منه الجزية، فإن أبى فالقتال، فإن قاتلناه فنأخذ ماله ونسبي نساءه. هذا هو الدين، هذا هو الإسلام. لا يقوم هذا الإسلام على التشبع، أو أن عند المسلمين رغبة في اكتناز أموال الناس أو في سبي نساء الناس، ليس هكذا، لأن هؤلاء وقفوا حاجز صد أمام دين الله، فإن عند ذلك ولم يخضعوا للدين، لو دفعوا الجزية انتهى. ولأنهم وقفوا حاجز حائط صد أمام دين الله، فتؤخذ أموالهم وتسبى نساؤهم، وتسبى نساؤهم. فكنا نساء من السبي، كنا نساء من السبي. فكأن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحرجوا، يعني كأنهم وجدوا الحرج، وجدوا الإثم من غشيانهن، يعني تحرجوا من إتيانهن، خافوا من الوقوع في الإثم، أنهم إذا وطأوا النساء من أجل أزواجهن المشركين، يعني أجل أنهن ذوات أزواج، والمرأة لا تحل لغير زوجها، فظن الصحابة أن نكاح أزواجهن لم تنقطع عصمته. يعني امرأة كانت متزوجة بمشرك، متزوجة بمشرك، الآن عند المعركة سبية أخذها المسلمون، وزعت على الجيش مثلا، وزعت على المسلمين، كانت من نصيب فلان، الآن شرعا يجوز أن يطأها، لقول الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فدينا وشرعا يجوز أن يطأ هذه المرأة. الصحابة تحرجوا، لما؟ قال هذه المرأة تكون ذات زوج، يعني كانت متزوجة، هذه المرأة لما سبيت لها زوج، لم يطلقها، لم يفارقها، فكيف أنا أطأها وهي ذات زوج؟ كيف أطأها وهي ذات زوج؟ فأنزل الله تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات من النساء، هذا في سياق الكلام عن المحرمات من النساء. اقرأ الآية التي قبلها، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، حرمت عليكم المحرمات. قال والمحصنات من النساء، والمحصنات من النساء إيش أيضا؟ شو يعني الحكم؟ محرمات عليكم أيضا، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، كلهم محرمات. كمل الآية بعدها، والمحصنات من النساء أيضا إيش؟ محرمات عليكم. المحصنات من النساء يعني المتزوجات من النساء، اللواتي ذوات زوج، المرأة ذات الزوج، هل يجوز أن تتزوجها؟ محصنة. والمحصنات من النساء، استثناء الآن، إلا ما ملكت أيمانكم، إلا ملك اليمين، لو كانت ذات زوج فيجوز لك أن تطأها، ليست محرمة عليك. شوف، المحصنات من النساء المتزوجات لا يجوز وطؤهن ولا نكاحهن، قال إلا ما ملكت أيمانكم فيجوز وطؤها. فحرم عليكم نكاح المحصنات، والمراد هنا المتزوجات، والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. يقول العلماء قال فإنه ينفسخ نكاح أزواجهن الكفار وتحل لكم، ينفسخ نكاح أزواجهن الكفار وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها، يعني إذا استبرأت بحيضة، يعني إذا حاضت مرة وانتهى حيضها فيحل لسيدها أن يطأها. إذن والمحصنات، طبعا الإحصان في القرآن يرد وله معان، له أربعة معاني. المعنى الأول الزواج، مثل هنا والمحصنات يعني المتزوجات، محصنين غير مسافحين يعني متزوجين. المعنى الثاني الحرية، الإحصان بمعنى الحرية. قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم أي طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات. طب ما يا رب انت قلت المحصنات حرام، كيف ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات؟ قال لا، المحصنات الأولى غير المحصنات الثانية في المعنى، المحصنات الثانية بمعنى الحرائر. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات أي أن ينكح الحرائر فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. الذي لا يستطيع أن يتزوج حرة يجوز شرعا أن يتزوج أمة لا بأس، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وإذا قال بعدها فانكحوهن بإذن أهلهن، فانكحوهن هو الكلام عن النكاح غير الملك، وفي فرق بين النكاح وملك اليمين، النكاح وملك اليمين. أحب قلت طب كيف يا شيخ سيد يعني يطأ هذه المرأة، هو زوجها يعني كيف يطأها سيدها ملكها كيف يتزوجها؟ نقول يا إخواني هذا ميثاق، هذا ميثاق وهذا عقد اللي هو الملك أقوى من عقد الزواج، أقوى من عقد الزواج الملك. لما؟ لأن المرأة ملك اليمين أضعف كثيرا من الزوجة، يعني هو أقوى من عقد الزواج، أضعف كثيرا من الزوج. هو يبيعها كلها بأكملها، الزوجة يبيعها زوجها؟ لا، هذه يبيعها بأكملها، يبيعها، فعقدها عقد ملك، بل لا يجوز لها أن تتصرف بأي شيء إلا بإذن سيدها، فيجوز له أن يطأها، وهذا حكم الله، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالإحصان بمعنى الزواج، الإحصان معنى الحرية. ثالثا الإحصان معنى الإسلام، قال الله تعالى فإذا أحصنا يعني أسلمنا فإن أتينا بفاحشة فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. وأيضا يستعمل الإحصان معنى العفة، قال الله تعالى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، محصنات يعني عفيفات طاهرات. فقوله والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم يعني يجوز نكاحهن، يجوز وطئهن، يجوز وطئهن، يجوز أن تطأ ملك اليمين ولو كانت ذات زوج. الآن كانت ذات زوج ينفسخ عقدها، ليس بطلاق ولا بفراق، يعني مش الزوج يقول طلقتها، انتهى أصلا عقدها مع زوجها، فقط عند سيدها تستبرئ بحيضة ويجوز لسيدها أن يطأها. ففي هذا الحديث أيها الأخوة أولا دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري عليهم الرق كما يجري على العجم. نعم، منع بعض العلماء أن يجري الرق على العرب، قال العرب لا يسترقون، لا، صحيح العرب يسترقون، وهذا قول جمهور أهل العلم أن العرب يعني لو الكفار المقصود يسترقون يصبحون رقيقا، وهؤلاء هوازن هم عرب أصالة. وثانيا من الفوائد أنه لا يجوز كما مر في باب مستقل وطء الحامل المسبية حتى تضع، أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط، امرأة حامل، قال لعله يريد أن يلم بها، قالوا نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه لعنة يدخل لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. فإذا سبى امرأة وهي حامل لا يجوز أن يطأها حتى تضع. وإذا كانت غير حامل تحيض حيضة وتستبرئ بحيضة ثم يطعها بعد ذلك. وفي هذا كذلك أيضا الحديث فائدة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا أن الصحابة رضي الله كانوا يسألون قبل أن يفعلوا كانوا يسألوا قبل أن يفعلوا تحرجوا سألوا الصحابة مش أول شيء بيفعلوا بعدين بيسألوا وحوادث كثيرة مرت معنا مثل هذا يسأل ثم يفعل تحرجوا أن يطأها النساء لمكانة أزواجهم أو لمكانهن من أزواجهن ذوات أزواج فنزلت الآيات بجواز وطئهن ولو كنا ذوات أزواج. ثم أيضا مسألة أخرى اختلف العلماء في مسألة السبي من عبدة الأوثان فقالوا السبي من عبدة الأوثان لا يجوز وطئها الشافعي قال مذهب الشافعي لكن من أهل الكتاب يهود ونصارى قال يجوز وطئها أما من الوثنيات فلا يجوز. الإمام الشوكاني قال ظاهر الحديث أنه لا يشترط في جواز وطء المسبية الإسلام ولو كان شرطا لبينه ولم يبينه ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فهؤلاء كفار وثنيون ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وسلم أجاز وطأهن كفار وهم وثنيون. فما قاله الشوكاني قول وجيه لأنه يجوز وطأ المسبيات الكافرات غير الكتابيات بعد الاستبراء بعد الاستبراء. وجمهور أهل العلم كذلك أنه يجوز وطأها ولو بدون طلاق من زوجها. طبعا أيها الإخوة وأختم بهذا قالوا هذا الحكم بالمملوكة السبي لكن المملوكة بالشراء لا تحل لمالكها لأنه ما بنفسخ النكاح بالشراء. كيف هذا؟ يعني المملوكة التي الآن هو ملكها ذات السبي وتزوجت عنده يجوز للمملوكة أن تتزوج؟ نعم طبعا إذا زوجها لا يجوز أن يطأها تتزوج تصبح ذات زوج نكاح صحيح خلاص المسألة ليست أيها الإخوة عبثا هكذا يطأها سيدها ويطأها زوجها لا لو كانت ملك يمين يجوز أن يزوجها فإذا زوجها لا يجوز أن يطأها تصبح ذات زوج الآن وتبقى ملك يمين الآن باعها هل يجوز لمن اشتراها أن يطأها وهي ذات زوج؟ الجواب لا. شوف هذا خاص بالمملوك السبي سبايا الكفار لكن إذا حصل وتزوجها واحد من المسلمين زوجة أصبحت مثل من؟ بريرة ومغيث بريرة ومغيث بريرة أيها الإخوة كانت أمة وتزوجها مغيث وكان يحبها اعتقت بريرة أصبحت حرة أصبحت حرة لم ينفسخ أيها الإخوة عقد النكاح مع زوجها لكن جعل النبي الأمر لها إنه هل تبقى على نكاح زوجها؟ لما؟ لأن زوجها ما زال مملوكا وهي أصبحت حرة فقالت لا أريده لا أريده ففرق بينهما قالت لا أريده ففرق بينهما. فعند ذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم دخل الآن ومغيث كان يحبها كان يتبعها في الطريق يقول ارجعي أريدك زوجة. فالنبي قال ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغضها له؟ ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغضها له؟ هو بحبه ويبتكره. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل فقال يا بريرة أتنكحي مغيثا أتبقي مع مغيث؟ قالت يا رسول الله هل أنت شافع أم آمر؟ هل أنت شافع أم آمر؟ يعني إن كان شافع الشافع يعني أنت تتواسط له وسط خير ولا آمر أمر هذا أن أرجع له؟ قال بل شافع. قالت لا أريده. لو قال آمر يصبح أمر من أوامر النبي وما تستطيع أن ترد أمره لكن مدام قال شافع قالت لا أريده لا أريده. لكن إذا المملوكة بالشراء المملوكة بالشراء لا يحل لسيدها أن يطأها إذا كانت ذات زوج لا يحل بل تبقى مع زوجها إلا إن أصبحت حرة فتخير بعد ذلك هل تبقى مع زوج مملوك أو لا تريده. فهذه بعض الأحكام يعني التي كانت في الزمن الماضي المسلمون عند الفتوحات يحتاجون لمثل هذه الأحكام الشرعية. أسأل الله أن يعلمنا وإياكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.